أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن الحق يصح جعله عوضا في البيع، وقلنا هذا رأي جملة من الأعلام، وعلى رأسهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية. وبينا أن الإشكالات الواردة على ذلك يمكن أن تدفع وتناقش، ليبين من خلال مناقشة هذه الآراء الدالة على عدم صحته جعل الحق ثمنان، يتبين أنها مخدوشة ليست بسديدة. نختم هذا المبحث برأي للمحقق النائيني يرحمه الله، وإن كان في كلماته شيء من عدم الوضوح من ناحية، وأيضا الضعف البين من ناحية أخرى. أولا نقرر رأيه، ثم نورد ما يرد عليه من إشكالات. قال يرحمه الله: لا يصح جعل الحق ثمنا في البيع لعدم قابليته أن يكون مثمنا أيضا. ولا يصح جعل الحق ثمنا، سواء جعلنا هذا الحق ثمنا بالإسقاط كفعل الإسقاط، فعل لصاحب الحق يقول أسقطت حقي، الفعل لا يصح أن يجعل ثمنا، ولا السقوط، السقوط النتيجة، نتيجة الإسقاط هي السقوط، يعني الذي يعبر عنه العلماء باسم المصدر، عندنا مصدر وعندنا اسم مصدر، فالسقوط الذي هو النتيجة اسم المصدر، يقول لا يصح أن يجعل الفعل ولا نتيجة الفعل، نتيجة أن يقول أسقطت حقي، هذه النتيجة هو سقوط الحق اللي هو أثر معنوي في الحقيقة. يقول حتى هذا الأثر المعنوي وهو السقوط أيضا لا يصح أن يجعل ثمنا. لماذا يا محقق يا نائيني لا يصح أن يجعل الحق ثمنا؟ لا على نحو الفعل وهو الإسقاط، ولا على نحو نتيجة الفعل وهو السقوط اسم المصدر. لماذا؟ قال يرحمه الله: لأن الإسقاط كفعل والسقوط كنتيجة للفعل، كلاهما معنى حرفي لا يقبلان أن يكون من الأمور التي يصدق عليها المال. صدق المال على أمور معروفة عرفا لا تكون بنحو المعنى الحرفي. المعنى الحرفي مر عليكم، يعني الذي لا يظهر معناه إلا في غيره، ليس له استقلال. طبعا سيأتينا إن شاء الله أن اسم المصدر كنتيجة هذا مو معنى حرفي، احنا نقول هو معنى اسمي. الفعل يعني كيف تخرج نتيجة الفعل؟ في أثر الفعل. طيب، إذن رأي المحقق النائيني بأن هذا الفعل الذي الفعل هذا يتحقق بكلامي، يقول يعني من له الحق يقول أسقطت حقي، هذا قوله هذا فعله. هذا لا يصح أن يجعل ثمنا قول القائل أسقطت حقي ولا النتيجة لهذا القول. طيب، إن قلت طيب هناك من جعل أن الإسقاط كفعل يصح أن يدفع بأزائه ثمن إذا كان هذا الإسقاط كشرط في عقد لازم، يعني أقول مثلا أبيعك هذه السيارة بشرط أن تسقط ب4000 ريال، أبيعك السيارة ب4000 ريال بشرط أن تسقط حق الخيار مثلا الذي لك في المعاملة الكذائية. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. وفي نفس هذه المعاملة أيضا يجوز، لو كان فيها خيار يعني يجرى البيع، فلنفرض أنه بقيمة منخفضة أو بقيمة أعلى بشرط إسقاط حق الخيار. يقول المحقق النائيني: أنا، يتحدث عن نفسه، أقبل القول بصحة سقوط الحق في ضمن العقود اللازمة أو في ضمن عقد لازم على أساس شرط من الشروط في ضمن العقد. هذا يقول ما عندي إشكال فيه، لكن أن يكون الحق ثمن بالإسقاط كفعل، يعني ثمن بالاستقلال مو في ضمن عقد، مو في ضمن شرط في عقد لازم، يقول هذا لا أقبله. فإذا الحق لا يصح أن يجعل ثمنا لا بنحو الإسقاط كفعل ولا بنحو السقوط كنتيجة للفعل اللي هو قلنا اسم المصدر. وكذلك يضيف المحقق النائين يرحمه الله، ولا يجوز مضمون كلامه أن نجعل الحق ثمنا. ليش؟ لأن الحق لا يقبل النقل، وكل حق يقبل النقل. بعض الحقوق كحق التحجير يقبل النقل، أي يقول لا يسوغ أن نجعل الحق ثمنا لأنه يعتبر في الثمن أن يصدق عليه ملك أو ملك، والحق لا يصدق عليه أنه ملك. ليش لا يصدق عليه أنه ملك؟ لأن الملك مرة تعريفه، تعريف الملك أما هو إحاطة أو إضافة أو بس الحق شنو؟ الحق قلنا إما هو ملكية ضعيفة أو أنه سلطنة، لكنه يفترق هذا الحق بالسنخية عن الملك، بمعنى أن معنى الحق يغاير معنى الملك. والذي يصح أن يجعل ثمنا هو الملك، يعني المال اللي له تمول، له ملكية. أما هذا الحق وإن كان مرتبة من الملكية أو ملكية ضعيفة، لكن لا يصح أن يجعل عوضا في البال. ليش؟ يقول المحقق النائيني لأن المعاوضة في البيع لابد أن تكون بين مالين، بين ملكين، بحيث يدخل ملك كل مالك في ملكية الطرف الآخر بالمعاوضة. يعني أنا عندي ما يصدق عليه ملك كصاحب العين المثمن، هذه العين تدخل في ملك المشتري اللي هو عند الثمن، والثمن أيضا يدخل في ملكي أنا البائع، كما دخل المثمن في ملك المشتري راح يدخل الثمن في ملك البائع. بينما ماذا؟ الحق ليس هو ملك حتى يدخل في ملك البائع، إنما هو حق مرتبة ضعيفة غير قابلة للدخول في ملك صاحب الحق. هو أصلا مو ملك، ما نقول له أنت مالك لهذا، نقول له أنت صاحب حق. فإذا كان هو غير مالك فش نقول له؟ نقول له تدخل ملكا كثمن في مملوكات أو في دائرة ملكية البائع. هو أصلا ما عنده ملك، عنده حق. ونحن في الحقيقة كأن البيع ماذا؟ مبادلة بين ملكيتين، ملك وملك. هذا خلاصة أو تقريب لنظرية المحقق النائين، لأن الحق لا يصح أن يجعل ثمنا لأنه إما بمعنى الفعل وهو الإسقاط، أو بمعنى اسم الفعل وهو نتيجة الفعل، أو الحق بنفسه. فإن كان فعل أو نتيجة فعل فهو معنى حرفي، يعني ليس له استقلال. وإن كان الحق بنفسه فهو ليس بملك، والمعاوضة لابد أن تكون بين مالين مملوكين لمالكيهما حتى يصح التبديل بينهما. هذا هو خلاصة ما أفاده المحقق النائيني. ومن خلال ما مر علينا من أبحاث يتضح لنا أن ما أفاده هذا الجهبذ العلام في الحقيقة فيه نقاط متعددة للخج. أولا قوله أنه لا يصح أن يجعل الإسقاط كفعل لصاحب الحق ثمنا. لماذا؟ فعل كما مر علينا عمل الحر يصح جعله ثمن كما مر علينا، هذا عمل للحر، إذا كان الإسقاط قطعا يصدق عليه أنه عمل، كالخياطة كالنجارة كالحدادة. فلماذا لا يصح أن يجعل الإسقاط ثمنا؟ يصح الظاهر كفعل يصح، يعني يتفق بين البائع والمشتري على أن يقول أسقطت، وهذا الإسقاط نعم هناك إشكال في جعل السقوط كنتيجة ثمن. ليش؟ لأن عندهم إشكال كما مر عليكم أن هذه العقود لا تجري أو لا تحقق ماذا؟ ما يترتب عليها أي من الملكية بمعنى النتيجة، أي ما نقدر نقول. إذن وهذا الإشكال أيضا قابل للحل، يعني حتى النتيجة أن يكون يعني تترتب نتيجة بالعقد أو أن تكون النتيجة هي الثمن قابل للحل، وسوف نشير إليه في محله، يعني لا إشكال في ذلك. لكن عند المحقق النائني سواء بالإسقاط أو السقوط كلاهما لا يصح. وأما قوله أن الإسقاط يختلف عن جعل الحق ثمنا في ضمن عقد لازم، يعني أن هو يقول ولا يقاس بشرط الإسقاط في ضمن أحد العقود اللازمة. ليش لا يقاس؟ قال لأن باب الشرط نستطيع أن نقول بالشرط يمتلك المشروط له، بالشرط على المشروط عليه يصح أن نملكه بالشرط. نقول له يا محقق يا نائين، إذا كان بالشرط يمكن أن يملك، يعني أن يجعل الحق ثمنا ويملك هذا الحق في ضمن شرط، فمن باب أولى أن يملك في ضمن عقد، لأن احنا نريد نملك الثمن بأزاء المثمن في ضمن عقد يتكون من ماذا؟ بالأصالة، ذاك بالتباع نقول ماذا؟ يمكن أن يملك البائع صاحب الثمن الخيار، أو يكون له إسقاط الخيار أو سقوط الخيار بالشرط يمكن له، ففي ضمن العقد اللازم من باب أولى يكون له ذلك يا محقق يا نائيني. فالصحيح هو الرد على المحقق النائين يرحمه الله، وأنه يجوز أن نجعل ماذا؟ الحق ثمنان، كما قلنا بالإسقاط وأيضا بالسقوط اللي هو النتيجة للإسقاط. وأما قوله إن الحق يختلف عن الملكية، يعني كحق أيضا لا يصح أن نجعله ثمنا، لأن الثمن هو بين تبديل لملكيتين، ملكية الثمن ترجع لمالك المثمن، وملكية المثمن ترجع لمالك الثمن. الصحيح بأنه لا يشترط في البيع التبديل بين الملكيتين كما مر علينا، يجوز بيع الكل في الذمة، ما عندنا شيء، يعني نحن أوضحنا في الأبحاث السابقة بما لا مزيد عليه أن البائع هو ماذا؟ المبادلة الذي تحقق الانتفاع، ولا يشترط أن تكون هناك ملكية في قبال ملكية لتنتقل إحدى الملكيتين إلى الآخر بسبب البيع، الأمر ليس كذلك. ولعل بيع الكل في الذمة شاهد على هذا النحو من صحة البيع دون وجود نقل لملكيتين بين البائع والمشتري. فالصحيح أن الحق يسوغ أن يجعل عوضا في البيع بمعنى الإسقاط وبمعنى السقوط كاسم مصدر، ويجوز أن يكون ثمنا بنفسه كحق. ليش؟ لأن العقلاء بما هم عقلاء لهم رغبة في ذلك، لهم رغبة في إسقاط أو في سقوط أو في أن يكونوا هم من بيدهم ذلك الحق إذا صح التعبير، أو تلك الملكية الضعيفة. والشيء الذي يرغب العقلاء فيه، يرغب العقلاء فيه، تبذل الأموال بأزائه. ومن الواضح أن الحق يرغب العقلاء في كونهم لهم هذه السلطنة على هذا الحق، أو لهم هذه الملكية الضعيفة. وأما قوله قدس الله نفسه الزكية بأنه لا يقاس الحق بشرط الإسقاط في ضمن العقود اللازمة، فهذا بعد يعني في منتهى الغرابة، لأن الإسقاط أو السقوط أو جعل الحق بنفسه في ضمن المبادلة بالاستقلال أولى بأن يحقق الانتقال من جعله في ضمن، يعني يتحقق النقل في ضمن الشرط ولا يتحقق في ضمن العقد التام، يعني كأن الجزء يحقق النقل، جزء العقد اللي هو الشرط يتحقق به النقل للحق. ولكن العاقد اللي هو الإيجاب والقبول كأمرين مستقلين لا يتحقق بهما انتقال الحق. هذا من الغرائب، يعني تقريب الفكرة. السبب الأقوى يؤثر في النقل بنحو من التأثير أكبر من السبب الأضعف، فإذا كان الشرط يتحقق به نقل الحق في ضمن العقد اللازم كذلك أيضا يصح أن نجعل الحق ثمنا في ضمن ماذا؟ القبول، لأن عندنا إيجاب من البائع، عندنا قبول من المشتري، فيتحقق بهذا القبول نقل الحق. طيب، وأما قوله يرحمه الله بأنه يشترط في البيع أن يكون مبادلة بين ملكيتين والحق، يعني هذا مستنبط من قوله، يعني كأن الحق هو تبديل مال مملوك بمال آخر مملوك، الثمن والمثمن. بالأبحاث التي مرت علينا واتضحت عندنا تبين أن الحق ليس هو المبادلة بالنحو الدقيق بين الملكيتين الكائنتين، يعني بين الموجب والقابل، لا، الأمر ليس كذلك. حتى لو صح أن الحق يفترق في سنخيته عن الملك، لكن من قال أن الثمن لا بد أن يكون شيئا مملوكا؟ الثمن يمكن الثمن للمثمن أن لا يكون من الأشياء التي يصدق عليها ملك، وإنما يصدق عليها النفع أو يتحقق بها النفع، والحق يتحقق به نفع لبائع المثمن ليستولي على هذا الحق، ليهيمن، ليسيطر على هذا الحق، أو لتكون له النتيجة بالإسقاط أو السقوط، لا بأس. فإذن لا يشترط أن يكون الثمن يعني من الأمور التي يصدق عليها الملكية، حتى يكون الحق مثلا ملكية ضعيفة مباينة للملكية الحقيقة فلا يصح أن تكون ثمنا. أي ولو سلمنا جدلا أن الحق لا بد أن يكون شيئا يصدق عليه الملكية، فهو المحقق النايني قال إن الحق هو نحو من الملكية الضعيفة، فمن قال إن الثمن لا بد أن يكون ملكية شديدة أو قوية؟ فإذا صدقت عليه الملكية ولو الضعيفة تحقق الشرط للنقل والانتقاء. فإذا ما أفاده هذا المحقق الجهبذ العلم من أن الحق لا يصح أن يكون ثمنا بهذه الاستدلالات التي أوردها، يعني لا بمعنى أنه فعل إسقاط، ولا بمعنى نتيجة الفعل، ولا بمعنى نفس الحق لأنه لا يصدق عليه أنه ملكية، كل هذه الاستدلالات التي أوردها مخدوشة، والصحيح وفاقا لصاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، ووفاقا لغيره ممن يرى أن الحق له مالية ويرغب العقلاء في الحصول عليه، الهيمنة على هذا الحق، ويدفع بأزاء هذه المالية المال. فإذا كان الأمر كذلك جاز أن يكون الحق ثمنا في البيع وفي سائر المبادلات المالية بلا إشكال. يعني كما جاز أن يكون الحق عوضا يتحقق به الصلح مثلا، إسقاط الحق يجرى به الصلح، كذلك أيضا يصح أن يجعل ثمنا في المبادلات المالية دون إشكال. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان.